الله حسن العاقبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث لا يزال بإعلام في أسلوب التكثر الإدراكي في القسم التصديقي. وقد قسم المصنف رحمة الله عليه القضايا التصديقية وفقا للمناطق إلى قسمين، نظرية وبديهية. وبين أن القضايا النظرية ترجع إلى البديهيات، هذا المعنى. وذكر بأن التكثر الإدراكي يحصل بواسطة تركيب بديهيات لإنتاج قضية نظرية، أو تحليل قضايا نظرية إلى قضايا بديهية، فيحصل التركيب، فيحصل التكثر الإدراكي عبر طريقة التحليل والتركيب. بعد هذا ذكر جملة من الإشكالات التي نسبها إلى الماديين وحاول أن يجيب عنها رحمة الله عليه. الإشكال الأول ذكره صفحة 449 من طبعة السيدة برغيف، وملخص الإشكال: كيف يقال أن النتيجة مرهونة بقاء بالعلة التصديقية؟ الأمر الذي ذكره السيد الطبطبائي رحمة الله عليه في الدرس الماضي، ذكر بأن النتيجة إذا كانت عندنا صغرى وكبرى، وهذه الصغرى والكبرى أنتجت قضية تصديقية، نتيجة يعني، هذه النتيجة حتى تكون صحيحة لا بد أن تستند إلى تلك العلة التصديقية. العلة التصديقية يعني الدليل بين قوسين، يعني الصغرى والكبرى. فالنتيجة تكون صحيحة حدوثا ببركة هذه العلة التصديقية الذي هو الدليل، وبقاء. فبعبارة أوضح، أن الدليل علة لثبوت النتيجة، لحدوث النتيجة ولبقاء النتيجة. فإذا ما انخرمت أو انخرم هذا الدليل أو انخرمت إحدى مقدماته، فسوف تبطل النتيجة. ولهذا من الواضح جدا أن جميع أفكارنا إحنا النظرية تكون مرهونة بأدلتها، فإذا بقت تلك الأدلة على صحتها بقت النتائج صحيحة، وإذا انخرمت الأدلة التي نحن نعتقد، يعني كنا نعتقد بها، فسوف تنخرم النتيجة. فالنتيجة تحتاج إلى الدليل حدوثان وبقاء. فهذا الإشكال يقول: إذا كانت النتيجة مرهونة بقاء بالعلة التصديقية يعني بالدليل، هذا يخالف أنه نحن نرى فرضيات قد ثبت بطلانها، ومع ذلك فهي فتبقى نتائجها. هذا مثل إيش؟ مثل أنه، ولم يذكر المصنف هذا المثال، ذكرته يعني للتوضيح، يعني مثل أنه جاذبية نيوتن. من الواضح أن الجاذبية التي اكتشفها نيوتن وهي موجودة كأنه في الأرض، هذه الجاذبية اللي إحنا ندرسها أيضا في المدارس الأكاديمية، وربما أيضا تدرس في المدارس يعني النظامية في الدول الأخرى. هذه الجاذبية، جاذبية نيوتن، هي خاطئة بحسب نظر أينشتاين. أينشتاين يعني الجاذبية التي أثبتها للكرة الأرضية أو لباقي الكرات السماوية تختلف عن الجاذبية التي ذكرها نيوتن. نيوتن بيّن بأنه في داخل الأرض أو في الأرض هناك جاذبية، وفي بين كل جسمين في هذا الكون هناك جاذبية، هكذا أثبت نيوتن، وكأنه هناك جاذبية موجودة في الأجسام، هذا المعنى. بينما أينشتاين يعني أنكر هذا القول، والآن العلم الحديث وفق ما يراه أينشتاين يعني لم يلتزم أحد بالذي نحن نعتقده بأن هناك جاذبية في الأرض وتجذب الأجسام، وإنما الجاذبية عندئذ أشبهها ووضحها هي من قبيل أنه مثلا إذا دارت مثلا كرة، عندنا كرة معينة وكان موجود فيها في الجسم ما، ودارت بسرعة معينة سوف تأخذ هذا الجسم وتجذبه. فالجاذبية هي نتيجة التسارع والسرعة، هذه السرعة هي التي تصنع الجاذبية. إذا لم تكن هناك سرعة أو حركة مثلا، كأنه ما لا تكون هناك جاذبية. الجاذبية التي يذكرها نيوتن، عفوا أينشتاين، ليست جاذبية كامنة في الموجودات كما كان يفهمها نيوتن، هذا المعنى. بل حركة الكواكب هي التي تصنع هذا النحو من الجذب، وله يعني هذه رؤية أعمق من الذي ذكرته بشكل، هذا الذي ذكرته أمر سطحي لتوضيح جاذبية أينشتاين. مقصدي مو هذا، مقصدي أن نيوتن قال هناك جاذبية في الأرض وفي الكواكب الأخرى، وأسس على ذلك أو اكتشف قوانين، وهذه القوانين هي التي معمول بها في هذا الزمان، يعني على المستوى الخارج، على المستوى العلمي والتكنولوجي. وقد تسأل: إذا كان العلماء في هذا الزمان يعتقدون بجاذبية أينشتاين وينكرون جاذبية نيوتن، فلماذا كل هذه يعني يعني مثلا انه يصنعون مثلا قضيه قلع الطائره من مكان الى مكان اخر، انما يجرون قوانين نيوتن على هذا الاساس. يعني كل القوانين المجرات في هذا الزمن على اساس قوانين نيوتن، مع انه الجاذبيه الحقه هي التي اكتشفها اينشتاين. فلماذا ذلك؟ يقول باعتبار جاذبية نيوتن وإن كانت خاطئة ولكن من الناحية العملية صحيحة، يعني تمشي شغل. أخطاء يعني أخطاءها 1 بالمليارات، يعني مو مبين كلش. هذا المعنى جاذبية نيوتن، إنما تكون لها أثر في السرعات العالية فائقة مثل سرعة الضوء مثلا، أو ما هو قريب من سرعة الضوء. طبعا ما عندنا فد كائن هو أسرع من الضوء، أسرع شيء في الوجود هو الضوء، ما عندنا كائن أسرع من الضوء. فالقريب من سرعة الضوء أو سرعة الضوء هذا ممكن أن يطبق عليها مثلا قانون الجاذبية إينشتاين. أما السرعات العادية مثل سرعة الطائرات أو سرعة النيازك أو سرعة الأرض أو ما شابه، فتعتبر سرعة عادية كأنه، هذه السرعات من ممكن تطبيق جاذبية نيوتن عليها وإن كانت خاطئة. لكن تداعيات يعني كأنه من الممكن أنه نطبق هذه القوانين ويكون خطأها 1 بالمليارات. يعني إذا أوضح هذا المعنى أقول لك ما هو طول زيت؟ تقول طول زيت 1.5 متر مثلا، 1.5 متر طول زيت. ركض زيت راح يركض، لأن من يركض الجد طوله وهم 1.5 متر، وتعمل على هذا المقياس ويكون كلامك هم صحيح. بينما وفق نظر إينشتاين الجسم كلما زاد سرعته كلما قل حجمه، انكمش طوله، طوله انكمش. فإذا صار بسرعة الضوء النصف سرعة الضوء يصير مثلا خلينا نقول حجمه مثلا ربما 5 سنتيمترات، إذا قريب جدا من سرعة الضوء يصير ربما ملم واحد. ماكو سرعة الضوء ما يصير، بسرعة الضوء ما يصير. فكلما ازداد سرعته زاد انكماشا، الجسم ينكمش. هذا المعنى طبعا. وعندما ينظر إلى نفسه يقول إينشتاين يشوف نفسه ما منكمش. ليش؟ لأنه التناسب نفس التناسب، لأنه عين راح تنكمش، أنف راح ينكمش، راس راح ينكمش، إيده راح تنكمش، يشوف نفسه نفسه. لكن لو بحسب نفس الأمر والواقع عندنا مد مسطرة، مسطرة نفس الأمر والواقع مثلا وقسناه لوجدناه قصيرا، هذا منكمش إلى حد أنه مثلا لا يتجاوز 10 سنتيمتر أو أقل من ذلك بكثير. فبحسب نظر إينشتاين دول هذا الذي يركض يعني وراء الكرة هذا يقصر حجمه، بخلاف هذا الذي مثلا حارس المرمى اللي هو واقف هذا حجمه أنه يبقى ثابت أنه ما يقصر. بس هذا ما ممكن أنه أن نطبق نظرية إينشتاين على هذا المستوى العادي من السرعات. نظرية إينشتاين إنما نطبق في السرعات الفائقة، ولهذا يقولون بأن نظرية إينشتاين إنه نظرية تنفع في المجال الكوني مو في المجال الأرضي في السرعات الاعتيادية. فإذا أردنا أن نطبق حينئذ نطبق القوانين العادية الفيزيائية العادية وإن كانت خاطئة ولكنها خاطئة، هذا جيد ينكمش الذي يركض بالركض العادي يعني، أو الطائرة التي تسرع هم تنكمش، تنكمش بمقدار 1 بالمليارات يعني أصلا من بينة يعني، وما ممكن أنه أن تشهد. لكن هذا أمر حقيقة علمية لو فرضيات وتخمينات، كل هذا أمر حقيقة علمية أصلا، هاي لا تقبل الشك ولا تقبل الخطأ، أنه كلما زاد سرعة الجسم كلما انكمش، هذا المعنى طوله انكمش. فالمقصد من ذلك مع خطأ تلك النظريات القديمة هي تقول أنه ازداد سرعة الجسم ولم تزدد كما هو نظرية أرسطو طاليس وأتباع الفلسفة الأرسطية منها الحكم المتعالية، بأنه الأجسام ما تنكمش، ازداد سرعته أصلا السرعة من الأمور الطارئة والعارضة، فلا يمكن أن تقلص من شأن الجوهر مثلا. يعني هذه الأمور أنه خاطئة بنظر إينشتاين، لكن مع ذلك أنه نعمل بالنظريات القديمة. فليس كل فرضية استندت إلى دليل وكانت صحيحة في زمان معين ومن ثم خطأ دليلها لابد أن تخطأ ولا يعمل بها. يقولون بل هناك نظريات رغم أن اكتشفنا خطأ دليلها لكنه بقي أنه بقيت هذه النظريات محافظة على حيويتها وصحت العمل بها على الرغم من خطأها جاي مبين. فنظرية نيوتن في الجاذبية والنظريات الأخرى اللي يعبرون عنها بأن الفيزياء التقليدية أو الكلاسيكية هم يعبرون عنها، هذه الفيزياء الكلاسيكية رغم خطأ كثير من مواردها لكنها هي المعمولة بها في هذا الزمان رغم خطأ دليلها. في زمان نيوتن كانت هذه النظريات هي النظريات الصحيحة، فحدودا هي صحيحة ولكن دليلها أنه فسد في هذا الزمان، فتكون بعد أنه تحتاج هي بقاء وحدوثا إلى دليل، ودليلها قد خطئ في هذا الزمان، فلا بد أن تنتفي. يقول السيد العلامة رحمة الله عليه الإشكال شي يقول، يقول له هذه النظريات بقيت أنه معمور بها في هذا الزمان، هذا المعنى من الناحية العملية هذا الإشكال هكذا يقول. السيد رحمة الله عليه أجاب وقال الفرضيات قسمان، قسم لا يبطل جديده قديمه بل يطوره، وهذا لا كلام لنا فيه، وواقعا أنه مثلا نظرية هذه الجديدة لا تلغي القديمة وإنما تطورها، فبدل ما كان يعتقد مثلا نظرية داروين فيها تطور كان يقول داروين بأن هناك حصل تطور لكن طرحه بشكل ساتج في ذلك الوقت، وبعد ذلك ظهرت أنه المدارس الداروينية وطورت من هذه الفكرة وجابوا أدلة أنه متكثرة، مثلا أدلة من علم الجينات قالوا كل الكائنات الحية بداء من الإنسان وانتهاء بأدنى الكائنات الحية تشترك في جينات موحدة، جينات موحدة هاي سلسلة الدي ان اي او مكونات الدي ان اي واحدة اصلا في جميع الكائنات الحية. بعد ذكروا أدلة في اللي ما يعبرون عنها في المستحقات والمتحجرات الموجودة في طبقات الأرض، وجدوا بأن هذه المتحجرات مثلا الفراشة بهذا الشكل، الضفدع بهذا الشكل كان سابقا، ذكروا أدلة كثيرة من هذا الجانب، يعني نظروا إلى طبقات الأرض جماعتنا قالوا إيه هذا الدليل موجود مثلا في القرآن الكريم، قل سيروا في الأرض فانظروا مثلا. بعد ذلك أنه يتبين أنه هذا علم المستحقات مثلا علم خاطئ، قال لا الآية نظر إلى هالشكل آخر كانت مثلا قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني يعني شوف الناس أنه طبيعة المجتمعات تستفيد من هذه الجهة. عموما فذكروا أدلة متعددة طوروا من نظرية أينشتاين هذه الفرضيات، ولهذا أنه أكو عدة تصويرات لنظرية التطور لداروين. التصوير تقريبا اليوم المشهور هو التصوير الذي يذكره دوغنز، ريشارد دوغنز من هذه الجهة، هذا يذكره في كتاب الانتخاب الطبيعي، كتاب الانتخاب الطبيعي أو مترجم بترجمة أخرى اسمه صانع الساعات الأعمى. بل هي نظرية التطور غير تطور، فهذا الذي يذكره دوغنز في كتابه الانتخاب الطبيعي أو ترجمة بترجمة أخرى يسمونه صانع الساعات الأعمى، كتاب واحد مو كتابين يعني ترجمات مختلفة، صانع الساعات الأعمى والانتخاب الطبيعي الجديد أعتقد اسمه، هذا كتاب واحد مو كتابين مطبوع في الكويت الصور. عموما فإذا الفرضيات التي لا يلغي جديدها قديمها ما عندنا مشكلة تكون صحيحة، لكن هناك بعض النظريات يلغي المتأخر المتقدم منها، مثل إيش سيدنا قال كفرضية حركة الأرض التي ألغت فرضية حركة الشمس، لأن الأرض هي اللي تكون تدور حول الشمس وليس الشمس تدور حول الأرض، وحينئذ فالفرضية تلغى، ولكن النتائج العملية التي تحصل بالحس والتجربة لا تعد من نتائج العملية. إحنا تطويرا لكلام السيد العلامة رحمة الله عليه وجوابا لما يذكره بحيث لا يلغي جديد ولا قديم إحنا هكذا نقول ملخص الجواب المفترض هكذا يقول العلامة رحمة الله عليه، النظرية خاطئة من الناحية العلمية ولكنها من الناحية العملية جيد، يعني أنها من الممكن أن تفيدنا مفيدة من الناحية العملية. أبو فرق بين أن تكون نظرية خاطئة علميا ولكنها مفيدة مو صحيحة، مفيدة عمليا. فنظرية نيوتن هي مفيدة عمليا وإن كانت خاطئة علميا، نظرية أن الأجسام مهما كانت سريعة لا تتغير هذه نظرية خاطئة علميا ولكنها صحيحة عملية، عفوا مفيدة عمليا، هي ليست صحيحة ولكنها مفيدة عمليا، هذا المعنى، هذا ملخص ما يمكن أن يقال في الجواب.
الشخصية في قضية الجاذبية لنيوتن مثالي في إجابة
السيئة
في قضية
النواة،
هذا أثبت
بطلان،
وشو الفائدة العملية؟
الفائدة العملية بعد إحنا نستفيد في حياتنا الاحتيادية، يقول إنه في منتصف مثلا من الناحية الشرعية ساعة على أفاد نقول إذا يعني كأنه الشمس زالت فيصل الظهر مثلا، فأنا الشمس ما زالت أصلا ما تزول الشمس، وإنما المفترض من الناحية العلمية إيش أقول؟ إذا دارت الأرض حول الشمس بهذه الدرجة وصلت، طب ما حكي شيء يقول إذا دارت الشمس، فننظر إلى الشمس، ننظر إلى الغروب، إلى الفجر، هذه الأوقات كل حياة الإنسان الاعتيادية العملية هي قائمة على أساس هذه الأوقات، مثلا الساعة الثامنة الدرس، الساعة كذا مثلا الدرس، ناظرين إلى قضية وجود نهار أو عدم وجود نهار، ومو حد لك في تنتين بالليل يصير في الدرس، وأعرف بكرة شو هذه الجهة. فالمقصد هذه كلها ناظرة إلى حركة الشمس في الحقيقة، مو إلى حركة الأرض. وإلا إذا كان حركة الأرض كنا تقول إنه إذا صارت الأرض بهذه الزاوية من الانحراف يصير درس أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، وإذا صار بهذه الزاوية من الانحراف يصير مثلا درس الكفاية. ما هذه الناحية العملية، إحنا على أساس حركة الشمس مو على أساس حركة الأرض، هذا المعنى. فالمقصد السيد كان هكذا يختصر العبارة، يقول إنه من الناحية العملية مفيدة هذه حركة الشمس، صح هي حركة خاطئة. ما حد يقول بأن الشمس هي تتحرك حول الأرض، قصدي دوران الشمس حول الأرض، هي الشمس أيضا تدور حول نفسها، الشمس تدور حول نفسها والأرض تدور يعني حول نفسها حول الشمس، وهذه المجموعة الشمسية والمجرة مالتنا والمجرات الأخرى كلها تسير حول يعني تسير حول ما يعبر عنه ب النجم الكذا أو معرفة نجم معين أنهم يعبرون عنه، كلها تسير حول ما أعرف إلى أين تذهب، تبدوهم من هذه الجهة وبسرعات خارقة جدا أنهم تمشي. المقصد جيد، فهذا واقعا جواب على هذا الإشكال. أنا هذا الإشكال إشكال ضعيف جدا، ولا أعرف أنه يعني السيد رحمة الله عليه كان من يعني العتب على الشهيد مطهر رحمه الله، كان الأولى إذا كان هناك إشكال يقول هذا الإشكال طرحه الماديون في هذا الكتاب، ومو أنا أدعي على الماديين مثلا إشكالا ومن ثم أنه أجيب عنه وأجعل نفسي منتصرا. هذا البحث العلمي والموضوعي، أنه أن تذكر الإشكال وتجيب المصدر أنه مال هذا الإشكال ومن ثم أنه تجيب عنه، أو تقول قد يستشكل المادي بكذا وكذا وما مستشكل الرجل فنجيب عنه بكذا. وإلا بالنسبة إلى الماديين هذا أصلا يتنافى أصلا حتى مع مبانيهم، أصلا هم يلتزمون بمبان ويعتبرونها صحيحة، وهذه المباني اللي يعتبرونها صحيحة مستندة إلى أدلة، متى ما أخطأت هذه الأدلة خطأت هذه المباني. فالمقصد أنه هذه في الحقيقة إشكالات نسبت إلى الماديين، وكان الأولى من الشهيد المطهر باعتبار هو الشارح أن يذكر المصدر في ذلك. الإشكال الثاني طرحه السيد العلامة رحمة الله عليه صفحة 452، أيضا نسبه إلى الماديين، وملخصه أنه هكذا يقال: كيف تقولون أن البديهيات هي المنتهى للنظريات؟ النظريات كلها ترجع إلى إيش؟ إلى البديهيات، مع أنكم أيها الإلهيون تصرحون بأن مطلق القضايا بديهية ونظرية ترجع إلى قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، فمن جهة تقولون كل النظريات ترجع إلى البديهيات، من جهة تقولون البديهيات والنظريات كلها ترجع، والبديهيات هي المنتهى طبعا ها، ومن جهة تقولون بأن الكل بديهي ونظري يرجع إلى اجتماع النقيضين، فهل أن البديهيات أمور نظرية لأنها ترجع إلى اجتماع النقيضين محال أو ماذا مثلا؟ والجواب هو هذا الجواب يعني فيه بحث لعله أتطرق إليه في الدرس القادم ولعله لا أتطرق. هذا الجواب السيد رحمة الله عليه يفرق بين صنفين من الاحتياج، بين احتياج النظري إلى البديهي واحتياج البديهي والنظري إلى قضية اجتماع النقيضين. أنا فقط أذكر الفكرة اللي في قبار رأي السيد رحمة الله عليه، ومن ثم أذكر رأي السيد، الفكرة هكذا تقول ورأي التزم به بعض المناطق ولعله مبنى السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه الشيخ الصدر، وهو أنه كل البديهيات والنظريات ترجع إلى استحالة اجتماع النقيضين، فاللي تسمونه أنتم بديهيات هي في واقعها بحسب الدقة هي نظريات لأنها مستندة إلى قضية اجتماع النقيضين محال. جيد، فلولا صحة اجتماع النقيضين محال لما أمكن الاعتقاد بأن الكل أعظم من الجزء، ولما أمكن الاعتقاد بأن المعلول يحتاج إلى علة، ولما أمكن الاعتقاد بأنه حتى الواقع ثابت اللي هو قضية يعدونها مثلا بديهية، يرح يصير الواقع ثابت والواقع غير ثابت يجتمع النقيضان مثلا. فالرأي هذا يلتزم بأنه فقط القضية البديهية هي قضية اجتماع النقيضين تبتو محال، فقط هذه القضية البديهية اللي يعبر عنها عادة بقضية أولى الأوائل أو يعني كانوا أساس البديهيات، مبدأ البديهيات تسميها ما شئت، هذا نظر
تعريف البديهي بما لا يمكن
بلي بلي ما اللي وتعريف نظري بما أمكن إقامة الدليل عليه، لأنه هذا أصلا فرق. أنا في بحث أنه في قضايا البداهة وملاك البداهة والنظارة يعني مصحح فكرة أنه عدم الاحتياج مو فكرة أنه عدم إمكان وعدم إمكان. هذا إذا غدا إن شاء الله صار فد مساج معين يجوز يعني أكتبه جيد إن شاء الله. هذا المعنى المقصد هذا مطلبنا. فهذا بحث مطول يعني جدا مطول وكذا يعني من الناحية العلمية والمعرفية. حتى خاف الشيخ يقول هذا البيت هذه التعبيرات مو هي يعني مو تعبيرات اصطلاحية. إذا يعبر عن أي تعبير هذا معنى ما في مشكلة. بس هو مو تعبير اصطلاحي. تعبير اصطلاحي هذا بديهي وأولى الأوليات علمها. أما إحنا نعبر عنها أوليات وأولى الأولي هذا اصطلاحات. بس أنت كتبت لك كتاب وعبر عنه في التعبير. أكو بعضهم إنه فنان في يعني إيجاد الاصطلاحات. تمام. فيتفنن إنه يوجد اصطلاح في كل مثلا درس في كل محاضرة في كل أنت شيء تحدث وياك وينشئ لهذا الاصطلاح. أكو شيء مقدرة عند بعض الأشخاص. مثلا بعض المعاصرين عنده هذه المقدرة. مطلبنا هذا. فهذا فهد نظر. نظر آخر. نظر آخر هو هذا اللي هو نظر السيد الطبطبائي رحمة الله عليه. أن احتياج النظري إلى البديهي مثل إيش النظري مثل عالم حادث يحتاج إلى البديهي مادة اللي هو ثبوت الحدوث علما للعالم. هذا يحتاج مادة وصورة هيئة يحتاج إلى البديهي اللي هو لابد أن تكون هناك هيئة استدلالية جيد اللي هو مثلا قياس من الشكل الأول ينتج صورة إيش؟ صورة النتيجة اللي هو نتيجة أنه كل وجود مادي فهو حادث مثلا جيد. فيحتاج في مادته وفي هيئته صورته تمتوه؟ يحتاج في مادته وهيئته إلى البديهيات إلى قياس. وهذا القياس يشتمل على البديهيات مثل العالم حادث. إيش يحتاج؟ يحتاج إلى أن العالم مركب اللي هو أمر بديهي مثلا نفرضه. وكل مركب جيد حادث أفرض هذا أمر بديهي مثلا يعني جيد. فإذا العالم حادث. فهنا احتاج العالم حادث إلى البديهيات مادة وصورة. صورة القضية اللي هو سورها هاي صورة القضية. أما صورة القياس صورة الدليل فهو الهيئة هيئة القياس مثل شكل أول شكل ثاني شكل ثالث أو رابع قياس اقتراني أو قياس استثنائي مثلا. فعندما يقال صورة الدليل أو هيئة الدليل بعد واضح أنه يعني إما قياس اقتراني أو قياس مثلا استثنائي إلى آخره. أما إذا قال صورة القضية فيريد بها سورها من حيث أنها موجبة كلية موجبة جزئية سالبة كلية سالبة جزئية جيد. فهذه النظرية تحتاج إلى صورة ومادة إلى البديهيات. هذه القضية النظرية جيد. هذا نحو من الاحتياج. تقدر تعبر عنه بعبارة مختصرة أن النظريات تحتاج إلى البديهيات جيد لإثباتها لإثبات وجودها. يعني تحتاج إلى البديهيات حدوثان. هذا المعنى هو جيد. والكل سواء كان بديهي أو إيش أو نظري خلنا نأخذ البديهي مثل كل أعظم من الجزء. هذه قضية بديهية يعني هم هكذا يقولون الكل أعظم من الجزء قضية بديهية جيد. هذه قضية صحيحة أقول بلي. تحتاج في المادة والصورة إلى دليل تقول لا مادة وصورة بمكان من الوضوح لا نحتاج معها إلى دليل. ما نحتاج إلى دليل هي أصلا واضحة في نفسها. هي أصلا تأتي إلى الذهن وتمر إلى الذهن من دون حاجب أو مثلا حاجز. هي رأسا تمر إلى الذهن وتجعل الذهن يعتقد بها. الكل أعظم من الجزء الحد أنا واضح. فما تحتاج إلى فد شيء آخر مادة وصورة. هذه الكل أعظم من الجزء يقول السيد العلامة رحمة الله تحتاج إلى اجتماع النقيضين المحال مو في إثباتها. هي أصلا ثابتة بنفسها. قلنا إحنا تدخل إلى الذهن وتقنع الذهن بنفسها. لا هذه هذه يعني تقنع الذهن بنفسها مثل الإنسان العادي يقنع يعني يقنع الآخرين كأنه يعني بنفسه يعني مو عن طريق أنه معان اسمية أخرى يعني يقنع الآخرين. هذا المعنى موقف جماعة أنه ما حد يقتنع بهم إلا أن يكون معنى حرفي لمعان اسمية حتى مثلا حتى يقتنع به. يعني كأنه إلا أن يكون ذيلا. مبحثنا هذا مولاي. فالمقصد أنه هذا المعنى هذا كل أعظم من الجزء يدخل إلى الذهن ويقنع الذهن. هذا المعنى يقنع الذهن. لكن بإيش يحتاج إلى اجتماع النقض المحال؟ في ثباته واستقراره. لأن لو قلت الكل أعظم من الجزء والكل ليس أعظم من الجزء وجوزنا اجتماع النقضين لانهدم هذا الأساس. فهو لا يحتاج إلى اجتماع النقيضين في إثباته. يقول السيد العلامة رحمة الله عليه كما هي نظرية الأولى، لا يحتاج إلى اجتماع النقيضين في إثباته، وإنما يحتاج إلى اجتماع النقيضين المحال في استقراره، لأنه لولا اجتماع النقيضين المحال لما استقر أنه الاعتقاد بأن الكل أعظم من الجزء، لأنه لو سنجيز بأن الكل ليس أعظم من الجزء. ما واضح؟ فاحتياج النظريات إلى البديهيات احتياج استدلالي تريد تعبر عنه، بينما احتياج الكل إلى اجتماع النقيضين احتياج استقرار، مو احتياج استدلال، احتياج استقرار. افرض بأنه العالم حادث ثبتناه عن طريق الدليل، نفس هذا العالم حادث ثبتناه عن طريق الدليل، لا يستقر العلم به إلا إذا اعتقدنا باستحالة اجتماع النقيضين. وإلا لو أجزت اجتماع النقيضين وقلت بأنه جائز اجتماع النقيضين، فهنا بعد الدليل على إثبات أن العالم حادث ثبت الدليل، تقول ها العالم حادث والعالم ليس حادثا، يجوز اجتماع النقيضين، ما استقر العلم هنا. فإنكار اجتماع النقيضين المحال إنكاره يؤدي إلى تزلزل جميع علومنا، تنهار العلوم إلى عدم استقرار جميع علوم. فالصياغة المنطقية الدقيقة على وفق مبنى سيد الطباطبائي رحمة الله عليه، وفق المبنى الآخر، مو رأي سيد الطباطبائي، وفق المبنى الآخر، لو أنكرنا اجتماع النقيضين المحال، لو أنكرنا مبدأ التناقض جيد، لما ثبتت قضية يجب. بينما على مسلك الطباطبائي رحمه الله لو أنكرنا مبدأ التناقض لما استقر العلم في قضية، ما استقر العلم حتى لو أتيت بدليل لقضيته، ما استقر العلم لأنه جئت بدليل لإثبات أن العالم حادث وأن الأسبرين يعالج الصداع. طب جيد، كل أسبرين يعالج الصداع، بعض الأسبرين ليس معالجا للصداع، أتيت بنقيضها مثلا، العالم حادث العالم ليس حادثا، زيد إنسان زيد ليس إنسان، جئت بنقيضه، ما استقر العلم، الكل أعظم من الجزء، الكل ليس أعظم من الجزء، ما استقر العلم. هكذا ينقل بأنه بعض حضار كان لمجلس السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول كنت جالس، يجوا شباب من الشيوعيين في وقت السنة، فسأله سيد الخوي قالوا الاجتماع النقيضين جائز، قالوا سيد الخوي إذا صح إحنا ما مدعانا على أن الله موجود، شلون إنه أنتم تقولون الله ليس موجودا ونقيضه الله شنو موجود، إذا إحنا صحيح الكلام أنتم بعدين جيت ناقشونا، يقول فما هدى الذي كفر. فالنتيجة أنه ما استقر العلم راح كل شيء يكون أنه صحيحا ومن هذا الطبيعي. هذا الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه، وهو كما يعني ترى يعني يبتني على بيه
بيه بيه هذا ما راح يثبت فتشي للقوة، راح يثبت دليل في قبال دليل.
ايه هو سيد الخوي كلامه جدلي
جدلي،
ايه طبعا هي صحيح،
ما راح يثبت فتشي.
ايه هو سيد الخوي معروف في النقض، يعني معروف في النقض، يعني هو مشهور به، في كل طلبة بحث الخارج من سيد الخوي رحمة الله عليه يشهدون له بهذه المقدرة، عنده قدرة على أنه شجي من رأيه سيجيب لك مثال ينقض في الكلام، يعني عنده سرعة بديهة في أنه مستحضر النقد، كأنه أنت تتكلم هو مستحضر النقد، تنتهي من كلامك ينطيك النقد يبطل الكلام، ما راح يتعب نفسه في دليل وكلا وإلى آخره، بس يبطل دعوات بلي. يقول فد مرة أنه أحد الطلبة نكرات، مو معرفة، لا معرفة الضمير ولا بالألف ولا من هذه الجهة. فنكر أشكل على سيد الخوي رحمة الله عليه، متوقع راح يش سيد الخوي رسل يرده، يقول لي بلي إشكالكم صحيح. فأحد الحضار العلماء قال سيدنا شو إشكال صحيح، يعني شو ما نقضت عليه، قال إن هو إشكاله فعلا صحيح، أنا إنما أنقض إلى وجد يعني الكلام صحيح، أما هو صحيح فعلا إشكاله صحيح فتقبلت إشكاله. عموما إشكال آخر يذكره السيد رحمة الله عليه صفحة 461، يقول تقول الماركسية، هذا فقط الإشكال هو الذي يعني تصح نسبته إلى الماركسية، جيد، الماركسية إيش تقول أو ما يعبر عنها بمنطقة ديالكتيك، إن المنطق الأرسطي، هي الماركسية تلتزم بما يسمى بمنطقة ديالكتيك، أصرح نشرحها إن شاء الله تعالى بعد قليل ويذكرها ملخصا. الماركسية هكذا تقول أن المنطق الجامد اللي هو إحنا الذي نعتقد به يسمونه بالمنطق الجامد، يعني إيش الذي يحصل على قضايا يقينية وتبقى ثابت هذه القضايا اليقينية ما تتغير، تؤمن بالإطلاقيات بأنه هذا مطلق غير مقيد ثابت غير متغير صحيح أبدا ومية بالمية، هذا اليقينيات، هذا يسمونه بالمنطق الجامد. طبعا أوروبا إلى هذا الزمان، إلى هذا الزمان يعني منذ انتكاسة الكنيسة بظهور الثورة في أوروبا إلى زماننا هذا على المستوى العام، مستوى العام يعني الأكاديمي 100% 99% المخالف فقط الكنيسة وغير الكنيسة، دول ما يعتقدون بوجود يقينيات 100% وهاي الأمور اللي إحنا يقين أمر مطلق ثابت ما يتغير ما أعرف إيش، هذا كله ما يعتقدون به، ولهذا دول الذي يقولون من دون يعني تحصنات فكرية أو هم طابعهم طابع يعني كأنه الانصياع أو تقليد الآخر اللي متأثرين بالغريب وكذا، دول رأساً إنهم يستلمون هذه الأفكار ويطبقونها علما على جميع معطياتنا الدينية، مع أنه المنهج غير المنهج، المورد غير المورد، الفكر غير الفكر، الفرضيات غير الفرضيات، هذا يصورون بأنه يطور، هذا ما له علاقة بهذا، كلامهم قد يكون صحيح لكنه في الجملة في موارد وهو غير صحيح في موارد مثلاً أخرى، ماكو يعني من النادر شوف فكرة كلها خطأ أو مثلاً خلينا نقول بعض الأفكار خطأ، أكو أفكار لا صحيحة تكون موجودة صحيح، بس مو كل شيء صحيح إنه تجي وتوظفه مثلاً في يعني في أي شيء تشوف له مجال أو ثغرة تروح تملي به هذا الثغرة، مو كلام صحيح. يعني الطوائف انه الشيخ احمد الوائي رحمه الله عليه يقول فد شخص انه يمشي شاف لواحد ناس يعني ملتمين على فد بئر، شكوا قال هذا فد واحد طايح بالبئر يقول مد له حبل يطلعه، مدوا له يقول حبل وطلعه، يقول مش شاف واحد صاعد فوق شجره يدي ينزلوه ما ينزلوه ما يقدر ينزلوه، قالوا مدوا له حبل وخليه ينزل. اتصور بانه الحبل يشتغل على كلا الطريقتين، يعني همي اللي جوا البئر يصعد البئر هم اللي فوق شجرة هم ينزل على شجرة، ما ممكن هذا. فهو الحبل مو نفس الحبل يا مولاي العزيز حتى تجيب كل معطيات أوروبا أو الغرب أو ما شابه وتوظفه بإدعاء بأنه أنت متحضر وأنت تفتهم بالفكر الآخر، مو هذا مو فهم، هذا أصلاً أخطاء جاي ترتكب من حيث لا تشعر أنت. ولهذا سيدي الشيخ صدر رحمه الله عليه كان هواي أنه ملتفت إلى هذه الجوانب، هذا كلهم في واقعه كلهم في فكرته. أكو مجالات توظف كما وظف سيد الشهيد الصدر نظرية بقى سيد سيستان الله يرحمه أيضا نظرية بافلوف في مثلث القرن الأكيد وضع اللفظ للمعنى مثلا، لكن مو كل شيء شوفه موجود في كلمات علماء النفس أو كلمات ما أعرف إيش يوظفه في الجانب القانوني أو الشرعي، مو صحيح، الحبل مو نفس الحبل. هذا المعنى. النتيجة أنه الماركسية تقول أنتم تلتزمون بالمنطق الجامد، والمنطق الجامد يقوم على أصول ثلاثة اللي هو المنطق الذي يعتقد به المنطق الأرسطي، يعتمد على أصول ثلاثة، بس أشرح الأصل إن شاء الله ونختم الدرس. الأصل الأول اللي هو أصل مبدأ أو أصل العينية بين قوسين هو هوية، أي أن كل شيء هو عينه ذاتية، الإنسان إنسان يعبر عنه بالذاتية في قانون الذاتية، يعبر عنه بالمنطق الحديث، بالمنطق الحديث يسمونه قانون الذاتية، يعني كل شيء يعبر عن ذاته، يعني إنسان إنسان بقر بقر كذا من هذه الجهة، هذا العينية أو الذاتية، ولعله هي الذاتية بس هو السيدة برغيف مترجمها العينية، أعتقد ترجمة خطأ يعني بالترجمة خطأ، هم يسمونها قانون الذاتية، هي الذاتية مو العينية، هذا المعنى، والمؤدى واحد. باء أو الثاني، الأصل الثاني الثبات، أي كل شيء في اللحظة الثانية هو عينه في اللحظة الأولى، هذا المعنى اللي هو أصالة الثبات، مبدأ الثبات. ومن هذه الجهة جعلوا هذا الأصل أنه أحد شروط البرهان أو مقدمات البرهان، كما يمكن أن يلاحظ ذلك في منطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه الجزء الثاني، الثبات. ثلاثة، امتناع اجتماع الضدين، امتناع اجتماع الضدين. إيش امتناع اجتماع الضدين؟ هذا الكلام يعني يعني يعبر عن إشكال الماركسية، يقولون أي الوجود والعدم في محل واحد، هيك كأنه اجتماع الضد، امتناع اجتماع الضدين، أي الوجود والعدم، اللي هو الوجود والعدم اجتماع للنقيضين، لكنهم عبروا عنه بإيش؟ عبروا عنه بالضدين. امتناع اجتماع الضدين قالوا أي الوجود والعدم في محل واحد. هذه الأصول الثلاثة هي التي اعتمدها المنطق الجامد اللي أتباع منطق من؟ منطق أرسطو، اللي هو من قانون الذاتية كل شيء هو هو، وقانون الثبات يعني الشيء يبقى في لحظتين، جيد، يعني يبقى ثابتا في لحظات، وامتناع اجتماع النقيضين أو الضدين، جيد. ويقول الإشكال نفس الإشكال الماركسي، وهذه الأصول الثلاثة باطلة وفق العلم المعاصر. يعني شلون أنها باطلة؟ يقول باعتبار أن العلم المعاصر أثبت أن كل شيء متغير ومتطور متكامل، هذا انه الاشياء هذه حتى هذه الجدار هذا الحائط الجامد تشوفونه هذا هم يتغير باعتبار انه يتحرك، ماكو شيء انه يبقى يعني في حالة استقرار. كل شيء في عالم المادة متحرك، إما وفق الحركة الفيزيائية المعروفة أو وفق حركة الجوهرية التي يعني ذكرها صدر الدين الشيرازي رحمه الله. هذا المعنى، كل شيء في عالم المادة متغير. وفي قضية الإهرامات في مصر، أنه وجدوا هذا الذهب الموضوع في بعض الأماكن، من رفعوا هذا الذهب وجدوا ذرة أجزاء من ذرات الذهب موجودة على الحجر الذي كان عليه الذهب، وجزء من الحجر موجود وين؟ في نفس المعدن الذهب. أكو حركة موجودة حتى في الجوامد، موجودة هذه الحركة، بس لأنه هاي آلاف السنين صار لها، صار هذا النحو من التغير الطفيف، لأن يعني حركة الجوامد مقيدة جدا، مو مثل حركة السوائل وأكثر منها حركة الغازات. هذا المعنى. وكيف كان؟ هذه الأصول قالوا باطلة، لأن كل شيء متغير، وإذا كان كل شيء متغير فيبطل الأصل الأول اللي هو الذاتية، يعني بعد ما كل شيء يبقى على ذاته، وكل شيء متغير أصلا. اللي كان ألف بعد خمس دقائق يشير باء، بعد ما يعبر عن نفسه، واضح إن شاء الله، وثباتها ما موجود. فالأصل الأول والأصل الثاني كلاهما سيبطلان، إما قانون الذاتية يبطل، لأن اللي كان يعبر عن نفسه في الزمان الأول لا يعبر عن نفسه في الزمان الثاني، وأصاد الثبات باطلة باعتبار أنه قد تغير. جيد، هذا واضح. وأيضا أثبت، وأيضا أنه قد ثبت عند الماركسية أطروحة يعبر عنها بأطروحة الإثبات ونفي الإثبات ونفي النفي. العفو، هذا موجود.
العفو، هذا
اللي هم هكذا يعبرون عنه. يعبرون عنا بأطروحة تز وأنتي تز وسنتز، هيجي يعني تز يعني الإثبات، أنتي تز يعني نفي الإثبات، أنتي يعني نفي، أنتي فيروس، أنتي تز، سنتز يعني نفي النفي. كأنه هاي التركيبة الثلاثية، الإثبات ونفي الإثبات ونفي النفي، نشرح إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونبين جواب سيدي العلامة رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين. بلي؟